أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المعمين. قد فرغنا من تمهيد المطالب التي يمهدها صاحب الكفاية وغيره رضوان الله تعالى عليهم جميعا لأجل دخول في هذا البحث وبحث الأجزاء، ونحن لم نتفق مع العالم هذا في كثير من هذه المطالب، حتى في عنوان البحث. إذن قلنا عنوان البحث ينبغي أن يكون هكذا: فعل المأمور به هل يؤدي إلى فراغ الذمة، إلى البراءة أم لا؟ أو إتيان بالمأمور به هل يؤدي إلى براءة الذمة أم لا؟ فلازم عن نفس الفعل وعن فعلنا عن نفس الأمر ونوع أمر ثاني، هذا ينبغي أن يكون. أما اقتضاء ثم إجزاء ثم إجزاء تفسر بتفاسير التي لا توجد في أي قاموس، هذا كله هو غير واضح. هو بطلنا، جئنا لأصل البحث. قال العالم رضوان الله تعالى عليهم أن البحث يكون على ثلاث محاور. المحور الأول، الإنسان العبد إذا امتثل أمرا هل ذلك الامثال يجزي عن نفس هذا الامر الذي امتثله ام لا؟ هذا الامر الذي امتثله اعم من ان يكون واقعيا اضطراريا ظاهريا. قالوا انه يجزي بحكم العقل، انه يجزي ما نعزا يعني يسقط الامر، هذا هم فسروا واقاموا دليل على ذلك، وهذا الدليل هو دليل جاء في ألسنة كثير من أجلائنا، صاحب الكفاية، سيد العالم، شيخ دياضين العراقي وغير هؤلاء أجلاء، مع اختلافهم في بعض التعبيرات. الشيخ مشكيني رضوان الله تعالى عليه في عامشه على الكفاية، وهذا دليل نسوغه في خدمتكم بعبارة مختصرة، ولو هو مع اختلاف التعبيرات موجود في كلمات هؤلاء جميعا مع اختلافهم في التعبيرات. يقول ندعي، يقول مستدل، ندعي أنه إذا امتثل العبد وعطى بالمعمور به على وجهه هذا الأمر الذي امتثله هو يسقط، لأنه إن لم تقبل أنه يسقط فالأمر باق، إما باق مع بقاء ملاكه والغرض الذي لأجله أنشئ هذا الأمر، أو بدون الملاك. إن قلت الأمر باقي يعني وغرض وملاكه لم يتحقق هذا غير معقول، إذ كان الغرض والملاك هو تحقيق المتعلق، والمفروض أن المتعلق تحقق. فإذا قد تحقق الملاك فلا معنى لبقاء الملاك، فيبقى الأمر بلا ملاك، ولا يمكن أن يبقى الأمر بلا ملاك إذن، لأنه الأمر إنما كان أنشئ هذا لأجل تحصيل الملاك، وإذا كان الأمر ملاك قد تحقق والأمر باقي فمعنى ذلك هذا الملاك لم يكن علة غائية لهذا الأمر، وهذا خلف الفرض. ولا يمكن أن يبقى الأمر لا مع الملاك ولا بدون الملاك، هذا هو الدليل في كلمات العالم رضوان الله تعالى عليهم. لنا عليهم ملاحظتين، اليوم نقدم ملاحظتين. الملاحظة الأولى أن هذا الدليل هذا يمشي على مذهب العدلية، ومذهب العشائرة لا يتمشى، لأن أنت ربطت الدليل بأن أفعال الله سبحانه منها أوامر شرعية هي معللة بالأغراض وبالمصالح وبالملاكات، وذلك الأشعري لا يؤمن بذلك، فأنت دليلك يمشي فقط في عربقة النجف الأجرب، في عربقة شيعية فقط، عربقة عدلية، ولا غير ذلك لا يمشي. إذن هذا دليل لا بد أن تأتي بدليل آخر الذي يفيدنا، يفيد مثل طالب العلم هذا لصحك أفكار الآخرين. إذن هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية إخوتي الأجلاء، مفادها أن هذا الدليل مبني أو مستلزم أو ناشئ من الخلط بين غرض فعلين من فاعلين، هذا فعلين اختياريين من فاعلين مختلفين، وهذا غير معقول، غير ممكن، غير معقول يا أخي. هنا في المقام فعلان، ولكل من الفعلين فاعل، ولكل من الفعلين غرض وغاية. أنت تقول غرض هذا الفعل من مو من هذا الفاعل، من فاعل ثاني، هذا كيف؟ فهنا أحد الفاعلين هو الله، هو المشرع الله، أو أحد أوليائه بتعليم من الله سبحانه، هو مشرع كائنا من كان. وثانيا بل هو العبد، والفعلان الفعل الأول الصادر من المشرع هو الأمر والتشريع، والفعل فعل صادر من العبد هو نفسه القيام قعود سجود، هذا ما تشهد، هاي أفعال الصلاة. وبما أن كل من الفعلين صادرين من فاعلين، فعل اختياري، فلا بد لكل فاعل من فعله غاية وغرض، ما ممكن يكون مرتبط بغرض فعل آخر ولفاعل آخر. أنت جاي تقول يا أيها المستدل، بل يا أيها أبو المطبع، أنت جاي تنقل من الأعلام وتقول غرض المولى من إنشاء الأمر يتحقق بفعل العبد، هذا بالله عليك كيف؟ هذا لا يتمشى مع الموازين مكررة، هذا فيها أروقة الحوزة العلمية أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. هذه ملاحظة ثانية، ولنا هذا وقفة ما في خدمتكم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.